بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي بعض الفرق المخالفة للحق في باب المعتقد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين في الطوائف الأربع فليس بمذموم، يعني الخلاف في الفروع، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، كذا قال، فهذا غير صحيح، ولعله اعتمد على حديث اختلاف أمتي رحمة، وهذا الحديث لا يصح، بل إن الخلاف سبب للعذاب وليس للرحمة، وسبب للضعف والفشل. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالقول بأن الاختلاف رحمة هذا قول غير صحيح، وما حصل ما حصل من البلاء للأمة الإسلامية في هذه الأزمنة إلا بسبب الاختلاف. قد يقول قائل: إنما مراده رحمه الله الاختلاف في الفروع. يقال: إن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم حادث، لا أصل له في الشريعة الإسلامية ولا دليل يدل عليه من كتاب ولا من سنة، وليس لأصحاب هذا التقسيم ضابط مضطرد سالم من المعارض، ولذلك نقده كبار أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، بينوا أن هذا تقسيم باطل. وحتى الاختلاف بما يسميه فروعا ويقصد بذلك الأحكام الشرعية العملية، يعني الأحكام الفقهية التي يسمونها بالأحكام الفقهية، الواجب على المسلم أن يأخذ بالقول الأقرب إلى الدليل، وإن حصل اختلاف بين أهل العلم في بعض المسائل مثلا، فالواجب هو النظر في أدلة كل قول، في أدلة كل قائل، ثم الأخذ بما هو أقرب إلى الدليل الشرعي، وليس سائغا أن الإنسان يأخذ من الأقوال ما وافق هواه وما لائمه، بل واجب الأخذ بالدليل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال: فإن الاختلاف في الفروع رحمة. والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم. إذا كان اختلافا في وجهات النظر في فهم الدليل الشرعي، فهذا مثلا يرى أن هذا الدليل يدل على هذا الحكم، وهذا يرى أنه لا يدل عليه، كل أعمل اجتهاده في النص بحسب ما آتاه الله عز وجل من وسع في ذلك، فنظر في الدليل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ليس بمذموم ذلك. فقوله: والمختلفون فيهم محمودون في اختلافهم، ليس حمدهم على نفس الاختلاف، الاختلاف نفسه مذموم، لكن كانوا يقصد محمودون على اجتهادهم في النص وفي فهمه وفي استنباط الحكم منه. وليس يعني هذا أن الإنسان إذا جاء النص صريحا في حكم من الأحكام أنه يجتهد في خلاف، المقصود بذلك الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية من النصوص، من الكتاب والسنة، والناس يختلفون في ذلك، كل على حسب ما أتاه الله عز وجل من الفهم والفقه في النصوص الشرعية. قال: مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة. هذا غير صحيح، القول بأن الاختلاف رحمة مبني على الحديث الضعيف الذي لا يصح. أضف إلى ذلك أن هذا القول لازمه أن الإنسان يأخذ من الأقوال بما لائمه ووافق هواه، وهذا غير صحيح، ليس مخيرا، هو مأمور بالأخذ بالدليل مهما كان، وإن خالف هواه ورأيه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. قالوا: اتفاقهم حجة قاطعة. أما إذا أجمع المسلمون على شيء فإجمعهم حجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة. ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. قال: وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال الشارح: الخلاف في الفروع. الفروع جمع فرع، وهو لغة ما بني على غيرها، واصطلاحا ما لا يتعلق بالعقائد، كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها. وقد سبقت الإشارة إلى أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم محدث لم يكن عند السلف، وليس هناك ضابط يميز أصول الدين من فروعه عند القائلين به، أي ضابط صحيح سليم من المعارضة، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والذين قسموا هذا التقسيم، هذا التقسيم جرى على الأمة شرا، حيث إن الكثير من الناس يتساهل في كثير من الأحكام الشرعية بحجة أنها من الفروع، ويترك هذا، يقول هذه فروع وهذه فروع وهذه فروع، كما نسمع بعض المثقفين المتحذلقين يقول هذه قشور هذه قشور، يترك كثير من الأحكام الشرعية بحجة أن هذه قشور. قسموا الدين إلى أصول وفروع وقشور ولباب، وضيعوا كثيرا من الأحكام الشرعية بحجة أنها فروع وأنها قشور وأنها غير مهمة وأن هناك ما هو أهم منها إلى آخر ذلك. قالوا: الاختلاف فيها ليس بمذموم، حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد، يعني بهذا القيد، لا عن هوى وتعصب. أما الاختلاف الصادر عن هوى وتعصب فإنه مذموم مطلقا. قال: لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أفهام، اختلاف تنوع، أما اختلاف تضاد فلا يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. قال: ولم ينكره، حيث قال في غزوة بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فحضرت الصلاة قبل وصولهم، فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة، وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهم. رواه البخاري حديث الصحيحين عن ابن عمر. وهذا الحديث يدل على أنه لا يذم ما كان من اختلاف الأفهام إذا كانت كلها يحتملها الدليل، يعني كل اجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. اجتهد الصحابة، بعضهم فهم أن المراد بذلك ظاهر الله وأنه ما يصلي إلا في بني قريظة، فأخر بعضهم الصلاة حتى صلى بعد المغرب، لأنه فهم أنه لا يصلى إلا في بني قريظة، ما وصلوا إلا قريب المغرب أو بعد المغرب. وبعض الصحابة فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك التعجيل في الخروج وليس نفس التأخير، فصلوا في طريقهم ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولا هؤلاء، لأن كل واحد منهم اجتهد في فهم النص بحسب ما آتاه الله عز وجل، اجتهد في فهمه بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا اختلاف صادر عن اجتهاد. قال: ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة هم خير القرون، ولأنه لا يورث عداوة، اختلاف في الأحكام الفقهية أيضا في المسائل من هذا الباب، لا يورث عداوة ولا بغضاء ولا تفرق كلمة، يعني مثلا هذا يرى أن ركعتين تحية المسجد واجبة وهذا يقول بل هي مستحبة، خلاف في ذلك واسع، فلا يعنف من قبل هذا على هذا ولا من قبل هذا على هذا، كل قال بما أداه إليه اجتهاد. فمثل هذا الاختلاف لا يورث عداوة ولا بغضاء ولا تفرق كلمة، بخلاف الاختلاف في الأصول، الأصول يعنون بها ما يتعلق بالعقائد العقيدة. وقول المؤلف المختلفون فيه محمودون في اختلافهم ليس ثناء على الاختلاف، فإن الاتفاق خير منه لا شك، الاتفاق خير من الاختلاف، والخلاف شر. وإنما المراد به نفي الذم عنه باعتبار أنه مجتهد، بهذا الاعتبار ليس الثناء، ليس المراد الثناء على نفس الاختلاف، وأن كل واحد محمود على ما قال لأنه مجتهد فيه مريد للحق، يعني هو دائر بين الأجر والأجرين، إن أصاب فله أجران إن أخطأ فله أجر. قال: فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن كان قد لا يصيب الحق. وقوله إن الاختلاف في الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة، أي داخل في رحمة الله وعفوه، حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف، بل هم داخلون فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، فلهم أجر واحد، على هذا التأويل لا بأس أن يقال اختلافهم رحمة باعتبار أنه داخل تحت رحمة الله عز وجل، وأما نفس الاختلاف فلا يمدح. قال: الإجماع وحكمه. الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اتفاقهم جميعا على حكم شرعي. قال: وهو حجة. نعم لا شك في ذلك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالإجماع حجة، الإجماع حجة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فإذا أجمعوا كان فيهم من هو على الحق. وهناك أدلة كثيرة تدل على حجية الإجماع يبينها أهل العلم في كتب الأصول. قال: وهو حجة لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال، رواه الترمذي، هو حديث صحيح، هو دليل صريح على حجية الإجماع. قوله: إن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. قال: التقليد. التقليد لغة وضع القلادة في العنق، والصلاح عن اتباع قول الغير بلا حجة، هذا تعريف التقليد، اتباع من ليس بحجة بغير حجة، وهو جائز لمن لم يصل إلى العلم بنفسه لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالنسبة للتقليد يجيزه بعض أهل العلم للعامي الذي ليس عنده أهلية للاجتهاد في النصوص، فيقول العامي يسأل العالم ويأخذ فتواه، على أن القول بجواز التقليد مطلقا غير صحيح، فيه نظر لا يخلو من نظر. فالواجب على المسلمين عموما سواء كانوا علماء مجتهدين أو عامة اتباع الكتاب والسنة، قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، كونه سبحانه أرشد إلى سؤال أهل العلم فإن المراد بذلك سؤالهم عن الحكم الشرعي، عن الحكم الشرعي بدليله لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس معنى هذا أنه يقلد العالم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول أهل الذكر، أضافهم إلى الذكر لأنهم علماء بالذكر، فدل ذلك على أن سؤالهم إنما هو عن الذكر ليس عن آرائهم، ليس عن آرائهم. فأنت عندما تسأل عالما فيبين لك الحكم الشرعي ويذكر لك الدليل، أنت متبع فيه للدليل ولست مقلدا فيه لذلك العالم. قال والمذاهب المشهورة أربعة، كذا المؤلف رحمه الله تعالى يعني إذ ذكر الإجماع وذكر التقليد استطرد إلى بيان المذاهب التي لها مقلدون وأتباع، فأشهرها الأربعة المذاهب. ولا يعني هذا أن الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة كما قال بعضهم، فإن هذا القول غير صحيح، فقد اجتهد أئمة وخالفوا المذاهب الأربعة في مسائل اتبعوا فيها الدليل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فليس الحق محصورا في المذاهب الأربعة. وقد رد على هذه المسألة وهي حصر الحق في المذاهب الأربعة كثير من الأئمة المجتهدين شيخ الإسلام تيمية ومن جاء بعده، ومنهم العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى، وهكذا الشوكاني. الصنعاني رحمه الله في تلك القصيدة التي يقول في أولها على نعم سلام على نجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، يقول في أثنائها على ما حصرتم أيها الناس دينكم بأربعة لا شك في فضلهم عندي، ثم أثنى عليهم وأنهم أئمة مجتهدون يعني أئمة الأئمة الأربعة، لكن ليس الحق محصورا في أقوالهم فهم كغيرهم من الأئمة. قال المذهب الحنفي، بدأ به لأنه أقدم، وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق، ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي سنة 150 من الهجرة، المالكي، وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100 من الهجرة، الشافعي، وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ولد سنة 50 و100 من الهجرة وتوفي سنة 400 من الهجرة، الحنبلي، وإمامه أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن محمد بن حنبل، ولد سنة 64 من الهجرة وتوفي سنة 41 و200 من الهجرة. هذه المذاهب الأربعة، هذه المذاهب أو هؤلاء، نقول هؤلاء أئمة المذاهب الأربعة. وإذا أطلق في كتب الفقه الأئمة الأربعة فيراد بهم هؤلاء، ومذاهبهم اشتهرت لأنه كان لها أتباع حملوها عنهم ونشروها فبقيت. وإلا هناك أيضا في أزمنتهم أئمة آخرون كان لهم مذاهب واجتهادات، لكن لم يكن لهم أتباع يحملون اجتهاداتهم وأقوالهم، يحملون اجتهاداتهم وأقوالهم، فانقرضت تلك المذاهب، ما بقي لها ذكر كثير كهؤلاء الأئمة. وأقرب المذاهب الأربعة إلى السنة وإلى الحق مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه كان محدثا كبيرا وفقيها، جمع بين الفقه والحديث، جمع بين الفقه والحديث. وأبعدها عن الصواب المذهب الحنفي، فإن أبا حنيفة انشغل بالرأي والقياس فتأخر مذهبه عن المذاهب الأخرى. والأئمة الأربعة كلهم يوصون بأن الحق إذا خالف أقوالهم يؤخذ بالحق، إذا جاء الدليل مخالفا لأقوالهم واجتهاداتهم يوصون بأن يؤخذ بالدليل وتترك أقوالهم. لهم آثار ثابتة عنهم في هذا، ذكرها أو أشار إلى بعضها العلامة الألباني رحمه الله في مقدمة رسالة الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهناك مذاهب أخرى. كمذهب الظاهرية والزيدية والسفيانية، الظاهرية يأخذون بظواهر النصوص، وهؤلاء يقعون في عظائم في بعض المسائل، يعني مثلا من أئمة هذا المذهب ابن حزم الظاهر، فإذ أنه في بعض المسائل يجتهد فيها على حسب ما ظهر له من النص، لأنه يقول بالبقاء على الظاهر وبعدم النظر في العلل، علل الأحكام الشرعية والأسباب، فيبقى على ظاهر النص ويجمد عليه، حتى إنه يقع في بعض المسائل الغريبة كقوله مثلا: يجوز للإنسان أن يبول في إناء ويصبه في الماء الراكد، ولا يجوز له أن يبول في الماء الراكد مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبول إناء أحدكم في الماء الراكد. يقول: لو بال في إناء وصبه جاز له ذلك. وهذه من غرائب المسائل ومن مستشنعات المسائل المنسوبة إلى الظاهرية. وأما الزيدية فكما كان الإمام الوادعي رحمه الله يقول: مذهب الزيدي مبني على الخيام، ليس لهم كتاب صحيح، وإنما في الفقه كما قال بعض أهل العلم سرقوا مذهب أبي حنيفة، في العقيدة عقيدتهم عقيدة المعتزلة، وإلا فليس لهم كتاب يثبت إلى زيد بن علي، والمسند المشهور بمسند زيد بن علي لا يصح. والسفيانية يقصد تبع سفيان الثوري، وهؤلاء مذهبهم قريب من مذهب الحنفية، وكلهم أهل الكوفة ويطلق عليهم عموما أهل الرأي. قال: وغيرهم، وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا. نعم، فلا يجمد على مذهب واحد ويسار عليه وإن خالف الدليل، وإنما يؤخذ من المذاهب ما وافق الدليل، ويترك من قوله ما كان خطأ ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قال: تم في عصر الجمعة الموافق العاشر من محرم لعام 1392 من الهجرة، بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، ورفع درجته وأجزل مثوبته، وهكذا رحم الله المصنف نقدامة مصنف لمعة الاعتقاد، ورفع درجته وأجزل له الأجر والثواب. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب شرح نمعة الاعتقاد في هذا اليوم الأحد كم التاريخ؟ 26 من شهر شعبان لعام 1441. واستفدنا خيرا كثيرا من هذا الكتاب، والذي نوصي بإخواننا أن يراجعوا ما سبق معنا من المباحث المهمة في العقيدة. هو كتاب يتناسب مع المبتدئين، ولا يستغني عنه من كان قد درس غيره من الكتب. في الحقيقة كتاب جامع، جمع من مسائل المعتقد التي يحتاج إليها طالب العلم، جمع من المسائل ما لا يستغني عنه طالب العلم. فالاهتمام بهذا الكتاب مراجعة بين الحين والآخر، بارك الله فيكم. إن شاء الله تعالى إذا أمد الله عز وجل في العمر بعد شهر رمضان نقرأ بعده كتاب أعلام السنة المنشورة للحافظ حكمي رحمه الله تعالى، هو الكتاب المشهور ب200 سؤال وجواب في العقيدة. هو أيضا كتاب طيب وجامع لمهمات الاعتقاد بأسلوب سهل ميسر على طريقة السؤال والجواب بذكر المسألة مع دليلها. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، والحمد لله.